بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
وتحقيق ذلك أن المشارق في حقيقة الوجود التخييري أربعة: الأول أن مرجع الوجود التخييري إلى الوجود المشروط، بمعنى أن وجوب كل من الفعلين مشروط بترك الآخر. فإذا شك في أن العتق واجب تعيينان أو واجب تخييران، فمرجع الشك إلى الشك في أن وجوبه مطلق أو مشروط، وهذا مما يتصور فيه الانحلال الحقيقي، حيث يقال بأن وجوب العيب في حال ترك الصوم معلوم تفصيلا، وإنما يقع الشك في وجوبه حال فعل الصوم ومقتضى البراءة عدم وجوبه. ولكن المحقق النائمي قدس سره أشكل بأن المورد من موارد الشك في المسقط، لأنه على فرض أن وجوب العتق تخييري فهو مشروط بقاء بعدم فعل الصوم، بمعنى أن وجوبه قد حدث ولكن بقاء هذا الوجوب مشروط بعدم فعل الصوم، فإن أتي بالصوم سقط الوجوب وإلا فلا. فإذا شككنا في أن وجوب العتق تعييني أو تخييري فمرجع ذلك إلى الشك في السقوط، بمعنى أن أصل وجوب العتق مما حدث، وإنما يشك في سقوطه بالصوم. والشك في المسقط مجرى للاشتغال، ولكن يلاحظ عليه اولا بانه في الواجب التخييري يكون عدم فعل الآخر شرطا في الحدود لا في البقاء، أي أن حدوث الوجوب للعتق مشروط بترك الصوم، لا أن البقاء مشروط. وبالتالي فإذا شك في أن وجوب العتق تخييري أو تعييني بعد فعل الصوم فهو شك في الحدود لا في البقاء، وهو مجرى لل وثانيا قبل الصوم بعد ما عندنا شك، انما يشك اذا اتى بالصوم قال سقط الوجوب او ما سقط، ما لا هو مبناه هذا مدعوى مقابل دعوى، هو مبناه أن وجوب كل من العدلين في الواجب التخييري مشروط من الأول بعدم الآخر، وأنه مشروط بقاء. قال ما له معنى هذا، ما له علاقة بالواجب التخييري. ليس الكلام شيخنا، ليس الكلام الآن على هذا المسلك في حقيقة الوجوب التخييري. قلنا في حقيقة الوجوب التخييري مسالك، الآن احنا قاعدين نمشي على مسلك الإطلاق والاشتراط. من يقول واجب تعيينا يقول وجوب مطلق، من يقول واجب تخييرا يقول وجوبه مشروط بترك الصوم. قاعدين نمشي على هذا المسلك. أما مسألة أصل الوجوب معلوم الشك في الخصوصية، هذا مسلك آخر في حقيقة الوجوب التخييري، لأنه يعني يمشي على هذا المثل.
شرطية البقاء
هو
شرط
الواجب. شرطية البقاء للواجب ايش معنى في الواجب؟ المحقق أن يقول وجوبه بقاء مشروط بعدم الصوم، فإذا شك في بقائه بعد فعل الصوم فالشك شك في المسقط، والشك في المسقط مجرى للاشتغال. هذا كلام احنا قاعدين نناقش في كلامه، انتم شو وياي بس قاعدين. وثانيا بانه لا فرق بين الشك في الحدود والشك في البقاء، فكلاهما مجرى للبراءة، والوجه في ذلك أن مجرى قاعدة الاشتغال هذه النقطة دقيقة، يعني حتى السيد الخوي وقع فيها، لابد من الالتفات إليها. مجرى قاعدة الاشتغال ما إذا وقع الشك في الامتثال محضًا، بحيث تكون الشبهة شبهة موضوعية. وأما إذا وقع الشك في حدود التكليف فهو مجرى للبراءة، وإن كان شكا في البقاء لا في الحدود. فسواء قلنا بأن وجوب العتق مشروط حدوثا بعدم الصوم، أو قلنا بأن وجوب العتق مشروط بقاء بعدم الصوم، في كلا الأمرين إذا شك في بقاء وجوب العتق بعد الإتيان بالصوم، فإن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية جرى استصحاب بقائه وهذا واضح، وإن أنكرناه كما هو الصحيح فإنه ليس موردا لقاعدة الاشتغال، إذ ليس الشك في الامتثال وإنما الشك في حدود التكليف، وهو هل أن التكليف مطلق من ناحية الصوم وعدمه، أو أنه مشروط بقاء بعدم الصوم. وبما أن الشك في سعة التكليف وضيقه فهي شبهة حكمية في نفس التكليف ومشمولة لأدلة البراءة، حيث إن بقاء التكليف بعد الصوم مما لم يعلم فيشمله حديث الرافع. إذن فإذا شك في أن وجوب العتق تعييني لا يسقط بالصوم، أو تخييري يسقط به حدوثا أو بقاء، فهو مجرى للبراءة، والانحلال الحقيقي حاصل كما صورناه. المسلك الثاني في حقيقة الوجوب التخييري هو ما ذهب إليه في الكفاية وتبعه المحقق العراقي قدس سره، من أن الوجوب التخييري مرجعه للإرادة البرزخ، بين الإرادة الاستحبابية أو الإرادة التعيينية، فإنه إذا كان الأمر بالعتق استحبابيا جاز تركه مطلقا،
وإذا كان الأمر بالعيب واجبا تعييميا لم يجوز تركه مطلقا، وإذا كان الأمر بالعيب واجبا تخييريا جاز تركه إلى الصوم لا مطلقا، فهو برزخ بين الإرادة الاستحبابية والإرادة التعيينية. وبتعبير الآغا العراقي أن وجوب العيد لا يقتضي سد أبواب عدمه مطلقا، وإنما يقتضي سد أبواب عدمه إلا من جهة الإتيان بالصوم. فعلى هذا المسلك يا شيخنا الشيخ علي، إذا شك في أن وجوب العيد مما يقتضي سد أبواب عدمه مطلقا أو مما يقتضي سد أبواب عدمه إلا في الصوم، فقد أفاد في المنتقى بأن دوران الأمر حينئذ بين المتباينين، لأن سنخ هذا الوجود مردد بين أمرين، إذ لا ندري أن سنخ وجوب العيد مما يقتضي عدم جواز تركه أو مما يقتضي جواز تركه إلى الصوم، فسنخه مردد بين المتباينين، وبالتالي يا شيخ علي لا مجال للانحلال الحقيقي للدوران بين المتباينين. ولكن الصحيح أن هذا المسلك كالمسلك السابق في تصور الانحلال الحقيقي، حيث يقال لا ريب أن وجوب العيد مما يقتضي سد أبواب عدمه في الجملة، وإنما الشك في سعة هذا السد وضيقه، فهل أنه يتسع حتى لحال فعل الصوم أو أنه لا يتسع لهذا المقدار، فالدوران حينئذ بين الأقل والأكثر، بأن يقال وجوب العتق مما علم تفصيلا ودخل في العبدة، فوجوبه حال ترك الصوم معلوم جزمان، وأما وجوبه حال فعل الصوم فهو مشكوك بدوان، وبالتالي فهو مجرى للبراءة. المسلك الثالث في حقيقة الوجوب التخييري أن متعلق الوجوب الفرد المردد، أي أحدهما على البدل، إما هذا أو ذاك. وهنا إذا شككنا في أن وجوب العتق تعييني أو أن وجوبه تخييري، فمرجع الشاك إلى أن الواجب أحدهما المعين أو أحدهما المردد. وقد أفاد في المنتقى بأن الأمر أيضا دائر بين المتباينين، فإن المقارنات، دير بالك من المقارنات يا شيخ إبراهيم إلا في العلم، فإن المقارنات بين أحدهما المعين وأحدهما المردد دوران بين المتباينين، ولا يوجد قدر مشترك بينهما كي يكون موردان للانحلال الحقيقي. وسيأتي نقاش ذلك عند التعرض للمسلك الرابع، فإن النكتة واحدة. المسلك الرابع، ما ذهب له سيدنا وسيد أساتذتنا قدس سره من إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي؟ فكما أنه إذا عجز المكلف عن القراءة الصحيحة فصار مخيرا بين، وكان مخيرا عفوا، وكان قبل ذلك مخيرا بين الفرادة والائتمام، فالتخيير حينئذ تخيير عقلي، بمعنى أن الواجب في حقه طبيعي الصلاة، لكنه مخير بين الفردين، فهل يتعين عليه الائتمام بعد تعذر أحد الفردين أم لا؟ كذلك إذا قال الشارع إذا أفطرت متعمدا يا شيخ إبراهيم فيجب عليك إما العتق أو الصوم، فإن هذا التخيير يمكن إرجاعه إلى التخيير العقلي، بأن نقول الواجب في حقه عنوان أحدهما، وهو مخير في تطبيقه على العتق أو الصوم، ولو تعذر أحدهما تعين الآخر. فإذا أرجعنا التخيير الشرعي للعقل بأن كان الواجب هو الجامع، فهنا إذا تردد الأمر ولا ندري هل أن العتق واجب تعيينا أو أن الواجب عنوان أحدهما والعتق فرد، فهل يتصور الانحلال الحقيقي أم لا؟ ربما يستظهر من عبارة مصباح الفصول حيث قال بأن الجامع وهو عنوان أحدهما معلوم، والشك في خصوصية العيب وعنوانه، وهذه الخصوصية مجرى للبراءة، فيقال بأن ظاهر عبارته دعوى الانحلال الحقيقي. لذلك حمل عليه في المنتقى وقال بأن من له قليل من الالتفات والفاضل يعرف أن المورد من الدوران بين المتباينين لا من الدوران بين الأقل والأكثر، حتى يتصور الانحلال الحقيقي. وأفاد بأنه لو كان الواجب في الواقع هو العتق تعيينا، فعنوان أحدهما ليس متعلقا للخطاب أبدا، إذ متعلق الخطاب العتق بعنوانه، وأحدهما ليس موردا للخطاب، فكيف يقال بأن عنوان أحدهما وجوبه معلوم على كل حال؟ ولو كان الواجب في الواقع هو التخيير، فإن عنوان أحدهما يا شيخ إبراهيم العرفاني ما هو إلا مشير فقط إلى أن كل واحد من العدلين محقق للملاك ووافٍ بالغرام، وإلا فعنوان أحدهما لا موضوعية له في الخطاب. إذن فالنتيجة لا وجه لأن يقال إذا دار الأمر بين وجوب العتق تعيينا أو عنوان أحدهما أن عنوان أحدهما معلوم تفصيلان، بل المورد من دوران الأمر بين المتباينين، فلا انحلال حقيقي وإنما الانحلال حكمي. بمعنى شنو معنى الانحلال الحكمي يا شيخ إبراهيم؟ بمعنى التبعض في التنجيز، والمقصود به وإن شرحناه قبل سنة أنه إذا تردد الأمر مثلا بين الصلاة بشرط الاطمئنان او الصلاة لا بشرط، فانه لو كان الواقع في علم الله، يا شيخ ابراهيم رزقك الله العلم بالله، لو كان الواقع هو الصلاة بشرط الاطمئنان، فإن هذا الواجب منجز على تقدير وليس منجزا على تقدير، مع أنه وجوب واحد في الواقع، لكنه في عالم التنجيز متبعض، فوجوب الصلاة بشرط الاطمئنان متنجز عند ترك الأقل، لأن ترك أصل الصلاة يستلزم تركه، وليس متنجزا عند فعل الأقل للشك فيه شرطية الاطمئنان. فكذلك في المقام، إذا دار الأمر بين وجوب العتق تعيينا أو تخييرا، قلنا لو كان في علم الله الواجب هو العتق تعيينا، فإن هذا الوجوب متنجز على تقديرين، وهو تقدير ترك كليهما، وليس متنجزا على تقديرين، وهو تقدير الإتيان بالصوم بعدله. إذن هناك تبعض في التنجيز، ومورده جريان البراءة عما هو المشهور، هذا الذي أفاد في المنطقة. والسيد الشهيد قدس سرهما وافقه بتعبير آخر فقال: إذا دار الأمر بين كون الواجب العتق تعيينا أو عنوان أحدهما، فبين المفهومين تباين، إذ لا يوجد جامع حقيقي بينهما. كي يقال بأن الجامع الحقيقي المشترك بينهما معلوم تفصيلا، بل الجامع جامع انتزاعي، وبالتالي فلعدم وجود جامع حقيقي مشترك بينهما فلا وجه لدعوى الانحلال الحقيقي. ويلاحظ عليهما: أولا، ظاهر عبارات مصباح الأصول صدرا وذيلا أنه لا يدعي الانحلال الحقيقي، وإنما يدعي الانحلال الحكمي، ببيان أن الأمر دائر بين أحدهما بشرطين، وهو شرط خصوصية العتق، أو أحدهما لا بشرط، وجريان البراءة عن خصوصية العتق لا يعارض بالبراءة عن اللا بشرط، إذ اللا بشرط سعة وليست ضيقا كي يكون مجرا للبراءة. وثانيا، وهو المهم، مربط الفرس يا شيخ إبراهيم، أن الخطاب إذا تعلق بأحدهما كأن يقول الشارع ائتني بأحد الأمرين عتقا أو صوما، فليس المتعلق مفهوم أحدهما بما هو مفهومون، بل المتعلق عنوان أحدهما بما هو مشير إلى محكي واقعي، وذلك المحكي الواقعي هو الذي يعبر عنه المكلف بأنه لا بد لي من العتق إن تركت الصوم، أو لا بد لي من الصوم إن تركت العتق، وذلك المحكي الواقعي إذا لوحظ كانت النسبة بينه وبين أحدهما المعين وهو العتق نسبة أقل للأكثر، فإن العتق بالنسبة إلى الأحد الواقعي أي بالنسبة إلى ما اشتغلت عهدة المكلف به على كل حال نسبة الأكثر للأقل، حيث يقال بأن العهدة قد اشتغلت بلا بدية رجلين عند ترك الآخر، ويشك في أن العهدة هل اشتغلت بخصوصية العيب أم لم تشتغل، إذن فالنسبة بين الأمرين نسبة الأقل للأكثر، فبلحاظ عالم العبدة يوجد انحلال حقيقي لعلم تفصيلي باشتغال العبدة بعدل عند ترك الآخر، وشك بدوي في الخصوصية وهي مجرى للبراءة. نعم، لولا حظنا الانحلال بلحاظ عالم الوجوب لا عالم العهدة فلا انحلال على جميع المسالك في حقيقة الواجب التخييري. فإنه لو دار الأمر مثلا على المسلك الأول في أن وجوب العتق مطلق أو مشروط بترك الصوم، فبحسب عالم الوجوب الإطلاق لم يذكر ولم يعلم تفصيلا، وإنما الذي علم تفصيلا ذات الوجوب، بينما المردد الوجوب بوصف الإطلاق أو الوجوب بوصف المشروطية. فما لم يعلم أحد الوصفين تفصيلا فليس هناك انحلال حقيقي. فالملخص: إن كان المنظور إليه الانحلال الحقيقي في عالم الوجوب فلا انحلال على جميع المسالك، وإن كان المنظور إليه الانحلال الحقيقي بلحاظ عالم العهدة فهناك انحلال حقيقي على ضوء المسلك الرابع في حقيقة الوجوب التخييري، ويأتي الكلام في بقية الوجوب.